إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنو لحيان بدء السادسة. في هذا البيت أشار المؤلف والناظم رحمه الله تعالى لبعض ما كان من حوادث السنة الخامسة، وأيضا ما يتعلق بحوادث بدء السنة السادسة. فأشار رحمه الله تعالى في هذا البيت على مسألتين اثنتين، فقال في أولاها: وعقد، العقد هنا بمعنى الزواج، وعقد ريحانة في ذي الخامسة، أي هذا حدث مما يحسب في السنة الخامسة من الهجرة. ثم بنو لحيان بدء السادسة، وهذه هي غزوة بنو لحيان، وكانت في بداية السنة السادسة للهجرة. نبدأ أولا بالحدث الأول الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من حوادث سيرته عليه الصلاة والسلام، بقوله: وعقد ريحانة. من هي ريحانة؟ ريحانة هي بنت زيد رضي الله تعالى عنها، كانت سبيا من سبايا بني قريظة، فاصطفاها نبينا صلى الله عليه وسلم لنفسه، اصطفاها لنفسه. هنا الذي ذهب إليه الناظم رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتق هذه المرأة وهي ريحانة، اعتقها ثم تزوجها عليه الصلاة والسلام، فهي معدودة من زوجاته، ولهذا عبر رحمه الله تعالى بقوله: وعقد ريحانة، أي أنه تزوج بريحانة وهي بنت زيد رضي الله تعالى عنها. وهذا الذي ذهب إليه الناظم، نعم ذهب إليه جماعة من أهل السير كالإمام الواقدي وهكذا السخاوي وابن سعد، بينما الذي عليه أكثر العلماء من أن ريحانة، نعم هي كانت من سبايا بني قريظة، لكنها كانت ولا زالت سبيا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها أمة، فكان يطأها بملك اليمين، ما تزوجها. وهذا الذي عليه أكثر العلماء على هذا. ولهذا من نظر في سيرته عليه الصلاة والسلام ما يجد أن ريحانة معدودة من زوجاته، وهذا الذي مال إليه أكثر أهل العلم، وأشار إليه جماعة من المحققين كابن القيم وابن كثير والإمام السهيلي. ولهذا يقول الصالحي رحمه الله تعالى في كتابه سبل الهدى والرشاد، قال: وبهذا جزم خلائق، أي من أهل السير والتواريخ، على أن ريحانة ليست معدودة زوجة، وإنما هي في عداد الإماء الذي وطأهن نبينا صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، هذا كما قلنا في السنة الخامسة من الهجرة. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى الحدث الآخر، وهو ما كان من حوادث السنة السادسة من الهجرة. قال: ثم بنو لحيان بدء السادسة، وهي غزوة غزاها نبينا صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهي غزوة بني لحيان، وهم قوم من الناس، يأتي الحديث عنهم. وهذه الغزوة إنما أقامها نبينا صلى الله عليه وسلم ونهض من نهض من أصحابه أخذا بالثار، أخذا بالثار انتقاما لما كان من فعل هؤلاء أن اشتروا واشتروا على الغدر بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهيئ نبينا هذه الكتيبة سيأتي معنا لرد الصاع على أمثال هؤلاء الكفار. فقبل الدخول إلى هذه المعركة، إذن سنعود إلى السبب، ما قصة بنو لحيان وما الخيانة والغدر الذي فعلوه لأصحاب رسول الله حتى أراد النبي الآن أن ينتقم منهم؟ ذكر العلماء كما ذكر ذلك ابن كثير وجماعة، وهذه تسمى بغزوة الرجيع أو ببعثة الرجيع أو بيوم الرجيع. هذا اليوم حقيقته أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة، ونحن نتكلم الآن عن السنة السادسة، في السنة الرابعة خرج وفد من رسول الله، جماعة عشرة من أصحابه، أميرهم عاصم بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ومن ضمن العشرة خبيب وزيد بن الدثينة، خيار الصحابة خرجوا. الروايات تتفق على أن هؤلاء بعث خرجوا من عند رسول الله. اختلفت الروايات ما هي المهمة التي خرجوا لأجلها. بعض الروايات في السيرة النبوية تحكي أن هؤلاء في الحقيقة بعثهم نبينا صلى الله عليه وسلم لاستطلاع الأخبار في جهة عسفان وجهة هذيل وتلكم الأماكن، ينظرون ويرون ويراقبون الأوضاع عن كثب. وقد سمعتم كيف أن الكفار هنا يتكالبون وهنا يتآمرون، فكان نبينا يستعد لأمثال هذه الأفعال الرعناء، فكان يرسل لمن يعرف أحوال القرى. فأرسل نبينا هذا الوفد وهذا البعث. هذه رواية شهيرة من كتب التفاسير والسير. الرواية الثانية قالوا بأن حقيقة هذا البعث أن جماعة من عضل وقارة، من عضل وقارة وفد، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وادعوا أن فيهم إسلاما وأنهم سمعوا بالإسلام، وأنه يا حبذا أن ترسل معنا من يفهمنا ومن يفقهنا في أمر هذا الدين حتى نعلم ما هو الذي تدعو إليه. وكان من محبته عليه الصلاة والسلام بنشر الإسلام أرسل هذا البعث، أرسل هذا البعث وهو عاصم بن أبي ثابت ومن كان معه من العشرة، بأن اذهبوا مع هؤلاء إلى ديارهم وعلموهم لعل الله يهديكم يهديهم بكم. فلما ذهب هذا الوفد البعث عاصم بن ثابت ومن معه حتى توغلوا إلى تلكم الديار، حينها قامت هذه البلدة وهذه القبائل وهذا الوفد بالخيانة، غدروا وهربوا يمين ويسار، واستصرخوا من حولهم من الكفار أن هلموا إلى هؤلاء. عشرة، تخيل، بين قرى كافرة، وهذه القبيلة طبعا كان المسلم العربي من كان في جواره يحميه، لكن هؤلاء فعلوا فعل الخيانة والغدر، رفعوا الحصانة عن هؤلاء فجعلوهم لقمة سائغة للكفار ومن كان من تلكم القبائل القريبة منهم، فاسترخوا فتنادوا للكفار أن هلموا إلى هؤلاء، من أراد أن يقتلهم فهم لكم. فتنادى الناس هنالك، وممن تنادى إلى قتل هؤلاء بنو لحيان، بنو لحيان وهي قبيلة من هذه القبائل. وكان هذا عند ماء يسمى بماء الرجيع، وهو موضع لهذيل، الرجيع هو ماء لهذيل. فاجتمعت بنو لحيان وقد اجتمع منهم 100 رامي، تخيل 100 رامي على 10. فما كان من أمر الصحابة هؤلاء إلا أنهم حاولوا أن يذهبوا يمنى ويسرى، ما يستطيعون لمقاتلة هذا العدد. فهنا عاصم ومن معه رضي الله تعالى عنهم تمكنوا من مكان مرتفع. هنا تأتي الروايات مرة أخرى وتجتمع على هذا، فعلى قول من قال على أن عاصم ومن معهم في الحقيقة أرسلهم نبينا كبعث، نعم ذهبوا لما دخلوا في القرى الكافرة علم بهم الكفار فتنادوا فيما بينهم فأحاطوا بهؤلاء. وعلى الرواية الثانية أن عضل وقار هم الذين غدروا فتنادوا بالكفار فأحاطوا. فتتفق الروايات فيما بعد على أن هذه العصبة المؤمنة من الصحابة حوصروا في مكان مرتفع والكفار حولهم. فحينها بدأت المفاوضات، فقام هؤلاء بنو لحيان وقالوا انزلوا من هذا المكان ولكم الأمان، انزلوا ولكم الأمان. فكان عاصم هو الأمير على هذه البعثة، قد وجد ما يكفي لأن يعتبر بأمر الوفاء بالعهود أنه لا وفاء لكافر، قد رأينا ما فعلتم بنا الآن. فقال والله لا أنزل على ذمة كافر، ما أنزل. ولهذا قالوا إذن القتال، قال القتال. فتقاتل، وتخيل 10 مقابل 100، أضعاف أضعاف طبعا، والغلبة تغلب الشجاعة. فقتل الجميع، قتل 7، وهو العاصم الأمير رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من الصحابة قتلوا، قتل 7، بقي 3، بقي خبيب وزيد بن الدثنة وآخر. فبقي هؤلاء لا زالوا على السفح، فقام الكفار أرادوا يعطون مهلة، قالوا انزلوا ولكم الأمان. حينها وجدوا لابد من النزول، لابد من النزول، فنزلوا. فما إن نزلوا حتى قام الكفار وربطوهم أخذوا أسلحتهم، وعلم الصحابة هؤلاء أن الغدر في هؤلاء، واضح الغدر، ليس هناك أمن ولا مفاوضات، بل الأمر هو سيكون تسليم واستسلام. الثالث، قلنا 3، زيد وخبيب وفتت، الثالث حينها أبى، قال والله لن أمضي معكم. حاولوا معه يجرجرونه، قال والله لن أمضي معكم. فحينها قتلوه، فما بقي إلا 2، زيد وخبيب رضي الله تعالى عنهم، فأخذوهما وحينهما باعوهما لمن؟ لأهل مكة. وبهذا تعلم كما كان عاصم يعلم بهذا أن هؤلاء ما وراهم وفاء بالعهود، ولهذا قال ما أنزل على ملتي ولا ذمة كافر. فوقع الأمر الاثنين لزيد وخبيب، تم المساومة في أن يتم بيعهما لكفار قريش، لأن كفار قريش تطالب هؤلاء لماذا؟ انتقاما، لأن زيد بن الدثنة وهكذا خبيب ممن شاركوا في الغزوات مع رسول الله وقتلوا من قتلوا من الكفار من كفار قريش. ولهذا لما سمعت قريش بأمر هؤلاء طلبوهما، تعالوا ائتونا بهما ولكم الأموال يا بني لحيان على أن تسلمونا إياهم. فكانت الصفقة، فبيع الصحابة الجلاء لمكة فأخذوهما، أخذ خبيب رضي الله تعالى عنه إلى بني الحارث، أرادوا أن يقتلوه لأنه قتل أحد من زعمائهم ومن قبائلهم. أخذ أسيرا فترة من الزمن، وتشاور أهل هذه القبيلة في أمر خبيب، فكان الإجماع على قتله. فحينها أخرج للحرم، وقبل قتله طلب أن يصلي ركعتين كما هو مشهور في كتب السيرة، فصلى ركعتين ثم أنشد تلكم الأبيات: ولست أبالي حين أقتل مسلما في أي جنب كان في الله مصرعي، ثم ودعا عليهم بدعوات: اللهم احصهم عددا، الحديث والأثر الشهير. ثم قتل رضي الله تعالى عنه أرضاه. هذا خبيب. وأما زيد بن الدثنة بالمثل، قام جماعة من كفار قريش ممن اشتروه أرادوا به الثأر وأرادوا قتله، فأخرجوه إلى التنعيم، أخرجوه إلى التنعيم، فلما كادوا أن يقتلوه قام إليه أبو سفيان، وكان أبو سفيان حينها كافرا، قال له: يا زيد، ألا تحب أنك في أهلك سالم صالح، وأن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه؟ أما تحب هذا الآن؟ تتمنى بهذه الأمنية أن تعطى، تهب لك الحياة وأن تستبدل بمحمد؟ فقال الكلمات الشهيرة: والله لا أحب أني في مكان هذا الآن، وعند الموت لا أحب أني في مكان هذا وأن أسمع أن رسول الله في بيته يصاب بشوكة، أنا ما أرضى بهذا. بل هذا لو جاءني خبر الآن وأنا أمام الموت بأن رسول الله يصاب بشوكة، هذا يوجعني. حينها انبهر أبو سفيان من هذه الإجابة فقال: والله ما علمت أحدا يعظم أحدا كتعظيم محمد، كتعظيم محمد عند أصحابه. ثم قتل رضي الله تعالى عنه. هذه الحادثة الذي قتل فيها، طبعا بقي عاصم وهو الأمير الذي قتل في السفح. قريش عندما علمت أن عاصم بنفسه قتل، حينها طالبت بالإتيان بجثته. لماذا؟ للتنكيل به. وفي رواية أنهم أرادوا شيء من أجزائه لكي يتعرفوا عليه. فلما أرسل الوفد إلى جثة عاصم لأخذه، إذ سلط الله عز وجل على جثة عاصم الدبابير وأمثال النحل من الحشرات العظيمة التي تحوم حلاع جثته، فما استطاع كافر أن يصل إليه. حمى الله، حمى الله جسد هذا الصحابي من أن يعبث به الكفار، فأمنه الله في مكانه. هذه الحادثة والذي شهرت عند أهل السير بيوم الرجيع، لأن هذا من المكان الذي وقعت فيه المقتلة، وهي عند ماء هذيل، وقامت بهذه المقتلة بنو لحيان. هذه المقتلة نبي تأثر منها تأثرا عظيما للخيانة والغدر، ومع ذلك أمهلها، لكنه ما أهملها، ما أهمل هذا، أمهلها، تركها حتى جاءت هذه السنة السادسة، حينها أعد نبينا صلى الله عليه وسلم العدة. لماذا؟ لأن يذهب إلى بني لحيان لمن كان من أمرهم الغدر والخيانة، وأراد أن ينتقم للصحابة الذين غدر بهم. فقام عليه الصلاة والسلام واستعد بمئتي من أصحابه، منهم 20 فارسا، أعد هذه الكتيبة وخرج بنفسه عليه الصلاة والسلام، وأوهم الناس، انظر، وأوهم الناس أنه سيذهب إلى جهة الشام، وإلا هو في الحقيقة إنما ورى، لأنه سيلتفت وسيذهب إلى بني لحيان. وهذا الذي فعله عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى بطن هؤلاء، وهو بطن يقال عنه بطن عران، وهو بين أمجة وعسفان. لما كان هنالك، وهو الموقع الذي وقعت فيه المقتلة عند هذا السفح، دعا نبينا وترحم على الصحابة الذين قتلوا في هذا الموضع. فحينما علمت بنو لحيان بوجود رسول الله في أراضيهم، ما كان منهم إلا أن لاذوا بالفرار وهربوا على رؤوس الجبال. فهذا إخواني في الله خلاصة ما وقع من هذه الغزوة، وهذا الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: ثم بنو لحيان بدء السادسة. هذا على القول الصحيح وعلى القول الشهير من أقوال أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني لحيان بهذا العدد من أصحابه، وذلك انتقاما لما وقع يوم الرجيع، وهي المقتلة التي قتل فيها أصحابه تحت طائلة الغدر والخيانة. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.